فآدم عليه السلام لم يفضله الله على الملائكة الكرام بالعلم بالعبادة ولا بالعنصر، وإنما فضله بالعلم. عقد الله مسابقة عظيمة بين ملائكته وبين آدم عليه السلام، وهيأ لها آدم، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في ذلك الوقت جميع الخلائق حشرها الله الحشر الأول، فرآها آدم ورآها الملائكة، علم آدم أسماءها جميعا في ذلك الوقت، ثم عرضهم عرض هذه الخليقة كلها، أولها وآخرها، إنسها وجنها وملائكتها ودوابها وبهائمها وجميع ما لا نعلم من خلق الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الأشجار والنباتات والحيوانات البرية والبحرية وخلق السماوات، كل هذا حشره الله في صعيد واحد، عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، تنزيها لك عما لا يليق بك. فهذا إحالة للعلم إليه جل جلاله. فالملائكة الكرام ردوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى، والله أمر آدم أن يخبرهم بأسماء هذه الخلائق، ولا شك أن هذا خارق للعادة. فالخلائق، لو أن أحدكم قيل له: سمي لنا كل من في المسجد الآن، هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع، ولن يستطيع، ولو كان يعرفهم لما استطاع أن يأخذ من الوقت ما يسميه فيه جميعا، فكيف بالخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم؟ وليس هذا مختصا بالبشر ولا بالأحياء، بل حتى الدواب والبهائم وحتى الجبال وحتى النباتات وحتى الأشجار، كل ذلك علم الله آدم أسماءه. والملائكة قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نجح آدم في الامتحان، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الملائكة الكرام كما تعلمون مؤهلون للعبادات، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليلهم ونهارهم وأوقاتهم كلها في عبادة، والراكع منهم راكع أبد الآبدين، والساجد ساجد أبد الآبدين، والمسبح مسبح أبد الآبدين، لا تنقطع عباداتهم. وقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط صوت الرحل، حركة الرحل في مشي الراحلة به، هذا الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساجد أو راكع. واستمرار عبادتهم الدائمة لا شك أنه خارق للعادة بالنسبة لعادة الناس التي يعرفونها، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعهم على بعض المغيبات والملكوت. فأعمالنا نحن ولو كتمناها ولو كانت سرا بيننا وبين أنفسنا، يطلع الله عليها الملائكة الكرام الكاتبين، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون بتعليم الله ما تفعلون جميعا، وألفاظنا جميعا محصية لديهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن الله سبحانه وتعالى علم آدم في هذه اللحظة أسماء الخلائق كلها، وأيضا قواه ليخبر بذلك وليختصر له الوقت حتى يخبرهم بأسماء تلك الخلائق كلها في تلك اللحظة، فشرفه الله بالعلم على غيره. هذا يدلنا على مزية العلم وأهله. ثم إن الله جل جلاله قد استشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فأنتم تعرفون أن الخلائق جميعا خاشعون لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هذه الخلائق كلها ساجدة لله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. حتى ظلالها معها وظلالهم كلها تسجد لله جل جلاله. لكن هناك فرق بين التوحيد الاختياري والتوحيد الاضطراري. فهذه الخلائق توحيدها ينقسم إلى قسمين، توحيد الطوع وتوحيد الكره، ولذلك قال تعالى طوعا وكرها. فمنهم من توحيده بالطوع وهم أصحاب الاختيار الذين أسلموا أنفسهم لله جل جلاله، ومنهم من توحيده بالكره وهم الذين أجبروا على ذلك بملكوت الله جل جلاله. وإطلاع الله من شاء من خلقه على ملكوته يقوي اليقين ويثبت الإيمان في النفوس، ولذلك وصل إبراهيم إلى مقام الخلة لأن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. والفرق بين الملك والملكوت أن الملك في الأمور الظاهرة وأن الملكوت في الأمور الخفية. فإبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض، وبين ذلك قال وليكون من الموقنين، فرأى بعث الأموات ورأى إحياءهم في لحظة، بالإضافة إلى ما أطلع عليه مما هنالك، وهو الآن مسرد ظهره بالبيت المعمور فوق السماء السابعة. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الملكوت والخفايا والأسرار يقينها يبقى مع صاحبه، فلا يتزحزح بشك ولا ريب ولا وهم بعد ذلك. لهذا اختار الله شهادة أهل العلم بعد شهادة ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا عام في شهادة أولي العلم جميعا، وقد خص من بينهم بعض الشهداء أيضا في قضايا محددة. فالشهادة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم استشهد الله فيها بشهادة عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام رجل من أحبار اليهود، كان عالما وكان أبوه عالما قبله، ولكن الله شهد لعبد الله بالإيمان، قال فآمن واستكبرت. فاستكبر اليهود وشهد عبد الله بن سلام بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد الله لعبد الله بن سلام بالإيمان. وقد بين الله شهادته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في سورتين من الحواميم، في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف. وهذه الشهادة شهادة للعلم هي مزية عظيمة، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستشهد الفساق ولا المجروحين ولا الضعفاء، وإنما يستشهد من اختارهم لأن يكونوا من أهل الثقة. كذلك أخبر الله جل جلاله أن العلماء هم وحدهم المؤهلون لفهم كلام الله والتلقي عنه. فالبشر ضعاف، أنتم الآن إذا سمعتم صوتا مزعجا شق عليكم، وإنما تعودتم على بعض الأصوات فتحملتموها كسماع صوت الرعد القاصف مثلا تتحملونه، لكن تصوروا لو أن رعدا خرج من الأرض هل ستتحملون سماع صوته؟ لن تتحملوه لأنه غير مألوف لديكم. فكذلك سماع كلام الله جل جلاله إنما يختار الله له من البشر من يقويهم قوة هائلة خارقة، كما قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إلا وحيا أي رؤيا منام، الوحي في هذه الآية المقصود بها رؤيا المنام، أو من وراء حجاب بسماعه كلام الله كما سمع موسى كلام الله من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة. وكذلك عباد الله المكرمون الملائكة الكرام سماع أصواتهم شاقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قواه الله بضغط جبريل حتى بلغ منه الجهد ليتحمل سماع كلامه. وضمة القبر في القبور تزول منها، تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وحكمتها أنها تقوية لسماع كلام الملائكة الكرام الذين يسألون الميت فيقولون ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاهن هاه لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تليت. والذين يستطيعون هذا السماع والجواب إنما هو بتثبيت الله وتقويته، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شهادة سماع تلقي عن الله جل جلاله مقام رفيع خص الله به العلماء، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها ما يفهمها ويستوعبها ويتدبرها ويحفظها وينزلها منازلها إلا العالمون، وهم أهل العلم وحدهم. كذلك أخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فيما سمعتم بما قرئ عليكم من آيات سورة فاطر قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء وحدهم هم الذين يخشون الله حق خشيته، فهم الذين يعرفونه، والمعرفة هي التي تقتضي خشيته، تقتضي أن يعبدوا الله كأنهم يرونه، وهذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قرئ في الشواذ إنما يخشى الله من عباده العلماء بالنصب، وقد سئل عن ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله فقال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فالله جل جلاله هو خالق الكون كله والقادر عليه وحده، ولكن المقصود هنا بهذه القراءة إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أنه يجلهم ويقدرهم. وقد استشهد سفيان بهذا البيت أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، رأى أن الله أحبهم فأجلهم وقدرهم وأنزلهم منزلتهم. وهذا يدل عليه الحديث القدسي الصحيح، وفيه فيما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهنا يقول الله جل جلاله إنه ما تردد عن شيء أنا فاعله، هذا المقصود به تزاحم الإرادتين. فصفات الله لا تظن أنها مثل صفات المخلوقين، هذه الصفات مخالفة لصفات المخلوقين كما أن ذاته مخالفة لذوات المخلوقين، فتتزاحم إرادتاه، فهو يريد للعباد الموت كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. ومع ذلك هو يريد لعباده الذين يحبهم أن ينالوا ما يحبون، والعباد بفطرتهم يكرهون الموت. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فلذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وكذلك أخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر أنه يرفع المؤمنين والذين أوتوا العلم، وهذا من عطف الخاص على العام، وهو يفيد مزية في الخاص، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، فهذا من عطف الخاص على العام، وهو يفيد مزية في الخاص. فلذلك قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وهم منهم، هم من الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات هي المقامات عند الله جل جلاله، وما منا إلا له مقام معلوم، هذا كلام الملائكة فيما حكى الله عنهم. ولكن أيضا هم درجات عند الله، فالخلائق درجات عند الله، وهم متفاوتون في القرب والرؤية يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الوجوه التي ترى الله جل جلاله جهرة يوم القيامة لا يمكن أن تغشاها المذلة ولا الهوان. ولذلك قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالوجوه الناظرة، الناظرة إلى وجه الله الكريم، لا تخشاها المذلة ولا الكآبة أبدا. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا ضيم يخشاها ولا هي تسأم. وهم متفاوتون في ذلك، فرؤيتهم ليست رؤية إدراك، وإنما هي رؤية تكريم تعالى الله سبحانه وتعالى وجل. فالله جل جلاله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهم يرونه كما ترون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته. وهذا مثال فقط، والله جل جلاله أعلى وأجل. فأنتم تعرفون أن القمر كبير جدا، وهو مستدير، وأنتم ترونه كأنه مسطح وكأن له وجها واحدا. والذي ترونه فيه جبال وفيه أودية في القمر، وأنتم لا تطلعون عليها ولا تميزونها، ترون الجبال فيه كأنها كلمة مكتوبة أو ما يشبه الكلمة، وهي سلسلة جبلية على سطح القمر. فأنتم لا تدركون شيئا من عظمة هذه المخلوقات، وهي مخلوقات ضعيفة لا تساوي شيئا من جلال الله جل جلاله. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي لفظ في غير الصحيح: قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. تعالى الله جل جلاله وعظم شأنه. سبحات وجهه أنوار وجهه جل جلاله، سبحات الأنوار. فلذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه يرفع درجاتهم فهم يرونه ما لا يراه من سواه. فأنتم تعرفون أن كلام الله الآن إذا سمعه ملائكة السماء أغشي عليهم من الفزع، إلا جبريل وحده قواه الله لسماع كلام الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم أزال عنها الفزع وقالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهم يبادرون بالتصديق لأنهم يعلمون أنه الحق وأنه لا يقول إلا الحق والحق أقول. فلذلك إذا فزع عن قلوبهم معنى أزال عنها الفزع قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرفع العلماء منازل في درجات القيامة، وبذلك يرون الله ما لا يراه غيره. والمقسطون وهم أهل العدل من العلماء الذين لا يقولون إلا الحق ولا تأخذهم بالله لومة لائم، على منابر من نور عن يمين الرحمن جل جلاله، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من منزلتهم من الرب جل جلاله. قال أهل العلم والمقسطون لا يتحقق ذلك إلا لأحد شخصين، إما عالم قوام بالحق قوال له، وإما خليفة عادل يحكم بين الناس بالقسط. والخليفة لا يكون إلا عالما أيضا، لأنه من شرط الخليفة أن يكون مجتهدا في دين الله. فلذلك المقسطون الذين هم على منابر من نور عن يمين الرحمن كلهم علماء. كذلك حكم الله لصالح العلماء على من سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا سؤال تقريري يقرر الجبار به خلقه فيقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في ميزان العقل والتجربة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سيقول البشر جميعا لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كذلك يكفي من الاختيار لعلماء هذه الأمة أن الله أقامهم في مقام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أعلى مقام وأعلى وظيفة هي وظيفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن أقامه الله هذا المقام فقد اختار له مكانا رفيعا ومقاما عاليا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نوه بالعلم والعلماء، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأن أفضلها وخيرها الذين تعلموا القرآن وعلموه وهم أهل العلم، وهذا يشمل حفظ حروفه وحفظ حدوده وحفظ علومه والقيام بأمره والوقوف عند حدوده، هذا كله داخل في تعلم القرآن وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنتم تعرفون أنه لا معقب لحكم الله جل جلاله، وأن إرادته نافذة في خلقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك تعلمون أيضا أن هذه الإرادة تقتضي من الذي يقوم هذا المقام أن يحافظ على وظيفته وأن يؤدي الحق الذي لله عليه فيها. فإذا كذب على جلاله وقال ما يخالف علمه أين سيكون مستواه؟ ليس مستوى الأفراد العاديين، فقد قام عليه من الحجة ما لم يقم عليهم، ولذلك سينزل إلى الحضيض الأسفل. ضرب الله المثل لعالم قبلنا من بني إسرائيل علمه الله سرا من علمه ولكنه أعرض عنه وعصى الله، فضرب الله له أسوأ الأمثلة في الخلائق وهو الكلب. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا ساء هذا فعل للذم مثل بئس فتقول بئس الرجل فلان فكذلك ساء مثلا معناه بئس المثل هذا المثل بئس ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إخواني هذا الحديث العظيم فيه أربع جوائز أعدها الله لكم في مثل هذه المجالس التي لا تشفيه مجالس الدنيا، هذه مجالس من الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تصوم وكيف تصلي وكيف تنكح وكيف تبيع، هذه هي مجالس الذكر. فمجالس العلم رياض من رياض الجنة، ومن قصدها مخلصا لله جل جلاله سلك طريقا يلتمس فيه سلك طريقا إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذه البيوت شرفها الله بإضافتها إلى نفسه وعظمها جل جلاله، وهذا التعظيم نوه به بكتابه. فعندما أثنى على عندما ضرب لنا المثل لنوره جل جلاله نور الهداية والإيمان قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا النور أين محله وأين مكانه؟ في بيوت، هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، معناه أمر أن ترفع. فالإذن يأتي بمعنى الأمر كقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، معناه بأمر ربهم. ولذلك قال الله تعالى حكاية عن الملائكة الكرام وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية تفسر تلك وما نتنزل إلا بأمر ربك مفسرة لقوله بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا الإذن معناه الأمر، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وظيفة هذه البيوت مختصة بأولئك الذين اختارهم الله لها لعمارتها، فلذلك قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو أول النهار والآصال جمع أصيل آخر النهار، رجال، وهذا ثناء ويشمل النساء أيضا، فالمقصود به في مقام المدح يذكر أعلى وصف، فهذا المقصود به العباد مطلقا بما يشمل الرجال والنساء، لكن الله شرفهم فاختار لهم أعلى الأجناس فجعلهم ممثلين بها، فقال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وفي القراءة السبعية الأخرى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهنا قال يسبح له فيها بالغدو والآصال، معناه هذه المساجد معمورة بالتسبيح. ثم قال رجال، وهي فاعل فعل محذوف، وتقديره كأن قائلا قال من يسبح له فيها، فقال يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهذا يسمى تكرير الإسناد، وهو تقوية معروفة في لغة العرب، ومنه قول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، لئن حسنت فيك المراذي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح، فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح. فهنا قال ليبكى يزيد ضارع لخصومة، فكذلك هنا في هذه القراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم على ذكر الله حتى لو كانوا في التجارة والبيع، فهم يذكرون الله في تجاراتهم وبيعهم. فهو لم يقل لا يشتغلون بالتجارة ولا بالبيع، بل قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالجوائز الأربع إلا نزلت عليهم السكينة، هذه الجائزة الأولى، والسكينة هي التي تقتضي ثباتا، وهي ملازمة للوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية وعليكم السكينة والوقار. فعليكم، هذا اللفظ يمكن أن يكون جارا ومجرورا، وهو خبر مبتدأ، والمبتدأ السكينة والوقار بالرفع، والخبر هو متعلق الجار والمجرور المحذوف، ويمكن أن يكون عليكم اسم فعل، عليكم هذا اللفظ يستعمل اسم فعل، وحينئذ السكينة والوقار معناه الزموا، عليكم الزموا السكينة والوقار، فهي مفعول اسم الفعل الذي هو عليكم. وقد عرف العلماء السكينة والوقار بلوازمهما فقط، ما يلازمهما، فقالوا أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهري، خفض الصوت وغض البصر هذا الوقار، والسكينة هي التأني وعدم العجلة، وعدم الفعل الذي لا يعني أن يكون الإنسان مهتما بما يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذه مظاهر من مظاهر السكينة والوقار. وإلا فالوقار هو هيبة تراها على الوجه، كما ثبت في الصحيح أن إبراهيم لما رأى الشيبة في وجهه سأل الله جل جلاله وقال يا رب ما هذا، قال وقار، قال رب زدني وقارا. فلذلك تتنزل السكينة على هذه المجالس، وهي الجائزة الأولى، والسكينة تقتضي منكم عدم التزاحم وعدم رفع الأصوات وعدم التنازع والتعاون وإجلال الكبار والضعفة ومساعدتهم على الخروج وعلى الدخول وعلى الجلوس وتوسيع المجالس لهم، هذا كله من السكينة والوقار. إلا نزلت عليهم السكينة، هذه السكينة ينزلها الله جل جلاله وتأتي يحملها الملائكة، كما قال الله تعالى في قصة بني إسرائيل من بعد موسى، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلذلك كانت جائزة الأولى هي هذه السكينة، وهي إذا سكنت في القلب سكن عن التردد والريب والشك، وإذا سكنت في الجوارح استقامت على الطاعة في مكان استقرارها. ولذلك جعلها الله جائزة للمبايعين لرسوله تحت الشجرة بالحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمات الله جل جلاله تعرفون عظمها وأثرها، فعظمها يظهر في الأثر، هذه الرحمة هي رحمة واحدة من 100 رحمة، إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. لكن هذه الرحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء، ولذلك قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا كله الليل والنهار والمطر كذلك من رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا كله من آثار هذه الرحمة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الجائزة الثالثة وحفتهم الملائكة، يأتي ملائكة سيارون في الأرض يبحثون عن هذه الحلقات، إن لله ملائكة سيارين في الأرض، طلبتهم وفي لفظ بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، فيقول وماذا يسأل، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول وكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، سبحانه وتعالى. فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. فيقول ومماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، نعوذ بالله من النار. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا ربي فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيهب الله المسيئين للمحسنين، من إكرامه للمحسنين أنه يتجاوز عن المسيئين لأنهم جاءوا معهم وجالسوهم فيشفعهم الله بهم. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وكذلك أن الملائكة إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. العالم قد يعصي وقد يقع في معصية لكن يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وحديثنا عن العلماء لا ينتهي، لأن هذا الباب باب العلم والعلماء كما تعلمون لا حصر لهم.